لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من السؤال أشخنا في آخر درس قريب الحديث قريب الحديث مش كل الحديث أو هذا سن. طيب ما هو قريب الحديث؟
الألفاظ الغامضة البعيدة البعيدة من قلة استعمالها
أو تبقى عبارة عن موقع في المتون الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم قلة استعمالها الألفاظ الغامضة في المتون. ومن هو أول من ألف في غرب الحديث؟ حاكم أي كتاب؟ أول من ألف؟ تأكد
مختلف الحاكم قال نظر من شمال وغيره قال أني أبو بيت عمر بن
سلمة في خلاف. الحاكم يقول هو نظر من شمال وغير الحافظ الحاكم يقول هو أبو عبيدة معمر بن سلمة. وهل ألف في غريب الحديث أبو عبيد دون الهاء قاسم سلام ولا ما ألف؟
أنا ألف في المشكلة
ألف، لكن هذا متأخر عن معمر بن سلمة. ذاك أبو عبيدة وهذا أبو عبيد، فرق بين أبي عبيدة وأبي عبيد. طيب وممن ألف أيضا؟ ممن ألف فارس؟ الزمخشري في كتاب الفائق أيضا. ابن كثير في كتاب ايش؟ البلاغة. كتاب الملاثين نفس كتاب الملاثين.
كتاب الملاثين
اسمه النهاية. النهاية في غريب الحديث. النهاية في غريب الحديث. ها؟ غريب الحديث. أنا عندي طبعا في عندي هكذا. طيب. ومعنا واحد لكن هكذا إلا إذا كان في طبعات هكذا. من الذي رخص كتاب الملاثين؟ لك يا موسى.
السيوطي.
السيوطي ايش سمى كتابه؟
الدر النظير في اختصار
تلخيص نهاية بالنظير. طيب وما هو المشكل اذا كان هذا غريب الحديث؟ ما هو مشكل الاثار او مشكل الحديث؟ لا يصل الانسان الا بعد الاستنباط والتمعن والنظر بعد الطلب. طيب يعني استعمال موجود كثرة لكن في إشكال لا يفهم دلوله إلا بدقة. هذا هو مشكلة الآثار. وألف فيه من الذي ألف فيه؟ عندك عادة
الطحاوي والزمخشري.
الزمخشري
نعم
الطحاوي من
الخطابي ابن الجزري.
ابن الجزري ومن من عبد البر ابن الفور ابن الجزري. طب ابن الجزري وين مر معنا؟ مر معنا في ايش؟ انه الف في ايش؟ الف في المغلوب صح؟
يتكلم
مغلوب ما الف في المغلوب الجوزي اللي قال لك
يتكلم مغلوب
مصحف مصحف من الجزري. ابن الجزري متى مر معنا؟
هذا في باب التصحيح.
التصحيح
لا ما في هذا
الموضوع. هذا يوزي في التصحيح هل ما تكلم لكن هل ألف ما مر معنا
يوزي
أكيد مر معنا لكن ما هل هو ألف في هذا الباب؟ ما ألف
مر معنا أنه
تكلم بالنسبة. طيب قال أسباب الجهال. بسم الله الرحمن الرحيم. أو جهلوا لأجل نعت يكثر وجاء بالأخفى وما لا يشكر وصنف الموضح في ذا المعنى أزال ما أشكل منه عنا. ثم ذكر الناظم الجهالة وهي القسم الثامن من أقسام الطعن. والجهالة تكون في أي الضبط في العدالة؟ الطعن أسباب الطعن عشرة، منها ما ينصب على العدالة منها ما ينصب على الضبط. فالجهالة تنصب على الضبط مع العدالة؟ الضبط. أنت
على العدالة.
وأنت السؤال ما عندك عدالة كأن الذي كما يقال ما فات مات. عندك تهاني
مش
مشارك بينهما.
الجهالة مشتركة، وقلنا هذا الموضع تعقب فيه الشيخ العثيمين من الحافظ بن حجر، فالحافظ بن حجر جعل الجهالة تنطبق على إيش؟ على العدالة فقط، طعن في عدالة الراوي. قال الشيخ العثيمين الصواب أن يقال الجهالة مشتركة، لأن من جهلت حاله لا يعلم عدالته ولا ضبطه. قال وسبب هذه الجهالة أمران، يعني الراوي يجهل، الراوي يجهل لا يعرف، ما هو السبب؟ أمران، إما لكثرة أوصافه، وإما لأنه ما روى عنه كثير. هذا يصلح ولا ما يصلح؟ يجهل لأنه أوصافه كثيرة فيكون مجهول، أو لقلة من روى عنه سيئة، وهذا بالسيئة. قال وسبب هذه الجهالة أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نحوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. طيب هذا الباب ايش يسمى؟ تدليس ايش؟ تدليس الشوق، مر معنا قلنا في تعريف ايش؟ وأن يروي الراوي عن شيخ أو يسميه أو يثنيه أو يلقبه أو ينسبه بما لا يشتهر به، كي لا يعرف ولا يهتدى إليه. هذا هو، فلما كان بهذه الحالة صار يجهل، صعب البحث والوصول إليه. ما هو الحامل للذين يفعلون هذا؟ الحامل له سيأتي. قال كان يكون مكثرا عنه، فلما كان مكثرا عنه ما يكرر الاسم نفس الاسم، حاول يغير هو على المجتمع، فتارة يأتي باللقب وتارة بالكنية وتارة بالاسم، لأنه روى عنه بكثرة. أو يوهم أن له شيوخا كثيرين، يعني الآن يروي عن شيخ وما عنده مشايخ كثيرة، كيف يعمل في هذا الشيخ؟ يجزه، مرة يذكر له اسم، مرة اللقب، مرة الكنية، مرة النسبة، مرة من أجل إيش؟ حتى يوهم أنه روى عن كثير، شيوخ كثير. والعبارة كأنها هنا يوهم أن له شيوخا كأنها كثيرين، صواب كثيرين صح؟ لماذا كثيرين؟ صفة الشيوخ. نعم كثيرون خطأ، صوابها كثيرين، أن له شيوخا كثيرين. طيب لماذا لا يكون اسمنا الجار المجرور؟ ما يصلح، يكون خبر مقدم، خبر مقدم ما يصلح للاسم. إذا وجدت بعد إن ظرف أو جار مجرور طيب يكون خبر مقدم والاسم يكون بعد. قال أو يكون شيخه ضعيفا فيعمي عن هذا الاسم، لا يعرف الناس أنه ضعيف، فهذا يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. لهذا بعضهم ينتقد من كان هذا حاله، ليش تغطي عليه؟ ضعيف ضعيف. قال أو صغيرا حتى لا ينتقد، قال كيف هذا العالم الفلاني كبير السن يروي عن واحد صغير؟ وهذا أيضا ينتقد، وقد قال البخاري وقال الذهبي عندما ذكر البخاري أنه روى في صحيحه عمن هو أرفع منه وعمن هو مثله وعمن هو أدنى، فقال ولا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. أما أنه يتكبر ما يأخذ العلم إلا عن العلماء الكبار، أما الصغار وطلاب العلم ما يأخذ منهم الفوائد، هذا ما صحيح، هذا منتقد، لكن بعضهم يفعله، بعض المدلسين يفعلون هذا. أو أنزل منه رتبة، أو يكون بينه وبينه خصام مثل من؟ مثل البخاري والذهبي. أو يريد التوعير على الباحث، وهذا الغالب، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. إذن الراوي يجهل حاله، قد يجهل حاله لكثرة النعوذ، لكثرة النعوذ قد يجهل حاله. طيب معانا الغالب أنه إذا كثرة النعوذ هو واضح معروف، لكن قد يشتهر ببعضها ولا يكون مشهورا بالأخرى، فإذا ذكر بما لم يشتهر به جهل. وأكثر من يفعل ذلك المدلسون، ويسمى عندهم تدليس الشيوخ، وهذا قد تقدم معنا، وهو الذي في البيت الأول، أو جهله لأجل نعت يكثر وجاء بالأخفى وما لا يشهر. قال ومن صنف في هذا النوع عبد الغني بن سعيد المصري، قال في البيت إيش؟ وصنف الموضح في ذا المعنى، أزال ما أشكل منه عنه في كتاب إيضاح الإشكال، ثم تبعه الخطيب البغدادي فألف موضح أوهام الجمع والتفريق، وقبل الخطيب وبعد عبد الغني بن سعيد ألف الحافظ محمد بن علي الصوري، يعني وعلى الترتيب كان الأول أنه ليش ألف عبد الغني بن سعيد ثم الحافظ الصوري ثم الخطيب البغدادي. طيب هكذا. ومن أمثلة هذا النوع محمد بن السائب بن بشر الكلبي، وما حال هذا محمد بن السائب بن بشر الكلبي؟ متروك، نسبه حماد بن أسامة إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه مرة حماد بن السائب، وكناه محمد بن إسحاق أبا النضر. هذا الكلام تجده في النزهة بدون التسمية، سماه بعضهم وكناه بعضهم، لكن نحن ذكرنا من الذي سماه ومن الذي كناه، هذه من الزيادات. وكناه محمد بن إسحاق أبا النضر، وكناه عطية العوفي أبا سعيد. وعطية العوفي هذا مدلس، كان يقول عن أبي سعيد حتى يظن أنه من أنه الخضري، الخضري صحابي وهذا متروك. وكناه قاسم بن الوليد الهمداني أبا هشام. إذن كم له أسماء؟ هذا محمد بن بشر، حماد بن السائب، أبو النضر، أبو سعيد، أبو هشام، طيب محمد بن السائب بن بشر الكلبي، محمد الكلبي، وهكذا وعدد، وكلهم واحد. طيب واشتهر بإيش؟ اشتهر محمد بن السائب الكلبي، هذا الاسم. قال فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. طيب بالنسبة لهذا الذي هو يجهل لكفرة نعوته ويفعله المدلسون تدريس الشيوخ، هل به يضع في الحديث؟ أنتم معي ولا لا؟ هل يضع في الحديث بهذا؟ يعني يبحث عنه حتى نجد، يفتش عنه كما يقال حتى نعرف منه هذا الذي كثر من أسمائه وحاولوا إخفاءه. فإن كان ضعيف الله حده بالحديث، وإلا فالبخاري قد يعني غير في اسم الذهري، والذهري ما قال الحديث ضعيف لأنه البخاري دلس تدريس الشيوخ. قال أو أنه يعني أيضا قد يكون الراوي مجهول لكن بصورة أخرى غير هذا الصورة، أو أنه كان مقلا ثم لا يكثر عنه الآخذون النبلاء، يعني أحاديثه قليلة فلذلك ما روى عنه كثير من التلاميذ. وصنف الوحدان في هذا وإن لم يذكر الاسم اختصارا فاستبن. وكم يعني روى عنه؟ هل معناه مجموعة؟ لا، سيأتي أنه الذي روى عنه إما واحد فهو مجهول العين، أو اثنان فأكثر فهو مجهول في الحال. قال والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وهذا في الغالب، وإلا بعض الرواة حديثهم قليلة ومع هذا يأخذ عنه كثير من أهل الحديث، لكن هذا يقال في الغالب أن الراوي إذا كان قليل الحديث يقل من يأخذ عنه، وإلا بعض الرواة حديثهم قليلة لكن لهم أحاديث يعني انفردوا بها فتنافس عليها العلماء، وأسانيدهم عالية فتنافس عليها أهل الحديث فرووها عنهم وهم مقلون. قال وصنفوا فيه، يعني في هذا الباب الأول إيش صنفوا؟ إضاعة الإشكال، يعني موضح إهام الجمع التفريق أو إهام الجمع التفريق، هذا بإيش؟ الذي أصابه كثيرة. طيب الذي ما روى عنه إلا قلة، صنفوا فيه الوحدان، يقال هذا من باب الوحدان. إيش معنى باب الوحدان؟ لم يروي عنه إلا راو واحد، لم يروي إلا حديثا واحد، هذا يسمى الوحدان. طيب وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي. طيب ومن فوائد معرفة هذا النوع، معرفة الوحدان، إيش نستفيد معرفة الوحدان؟ معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيا، يعني معناها الراوي إذا لم يروي عنه إلا راو واحد هذا مجهول، ثم التفصيل فيه إيش؟ مجهول حال مجهول عين زيد أو مستور. ما لم يكن صحابيا معناه أنه إذا كان صحابي وما روى عنه إلا راو واحد هل يقال مجهول؟ إلا على قول الحاكم فيما يوم إليه كلامه، أنه قال إذا روى الحديث الصحابي الزائل عن اسم الجهاد، ثم قالوا تراجع عن هذا القول، الصحابة كله عدول وإن روى عنه وإن لم يروى عنه أحد، هل ممكن يأتي صحابي وما روى عنه أحد؟
كثير
صح؟ إن في حديث يدعكم الصحابة يعني نحو 110,000 أو 100,000 كل. هل كلهم روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهل كلهم صحابة؟ نعم. إذا الصحابي روى عنه واحد أو اثنان أو عشرة أو لم يروى عنه أحد، إذا ثبت صحبته فهو صحابي لا يضر، لكن غير الصحابي إذا لم يروى عنه إلا راو واحد سيأتي ضابطه متى يسمى مجهول، متى يسمى مجهول علم، متى يسمى مجهول حال. وممن ألف في هذا النوع ما هو الوحدان؟ مسلم بن الحجاج والحسن بن سفيان وأبو الفتح الأزدي، هؤلاء كلهم ألفوا في باب الوحدان، يعني في من لم يروى عنه إلا راو واحد. وقد تعقبوا بعض أهل العلم في كتبهم الذين ذكروا الوحدان وذكروا الصحابة، كما سيمر بك إذا درست في مقدمة الصلاة أنهم يذكرون يقولون مثلا مرداس الأسلمي هذا من الوحدان لم يروى عنه إلا واحد، ويذكرون غيره من الصحابة مثل قطبة بن مالك لم يروى عنه إلا زياد بن علاقة، وهذا التمثيل خطأ لأنهم صحابة والصحابة لا يمثلون في هذا الباب، لأنه سواء روى عنه واحد أو أكثر لا يضر، وإنما يؤلفون في الوحدان لمعرفة المجهولين. قال وقوله وإن لم يذكر الاسم اختصارا فاستبن، يعني في قوله وصنف الوحدان في هذا، انتهينا من الوحدان. الآن وإن لم يذكر الاسم اختصارا فاستبن، يعني قال قد لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عن أو شكا منه، هذه زيادة في البيت تبع للنخبة، إيش أنه لا يذكره إيش، لا يذكره من أجل اختصار، لا أحيانا قد يذكره شكا، يشك في الراوي يقول رجل عن رجل ما يسمى. إذن ما هو دائما أنه ما يسمى المجهول مبهم إلا الاختصار، لا قد لا يسمى من أجل إيش أن الذي روى عن شكا، فمن أجل الشك لا يسمى. كقولي أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، فهذا هو المبهم، وقد تقدم لنا المبهم في البيقونية وهو في تعريفه. تعريف المبهم لغة هو اسم مفعول من أبهم يبهم يقال يقال أبهم الأمر أي أخفى وأشكل، أبهم الأمر أخفي وأشكل، واصطلاحا هو من لم يتضح اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة أو ممن له علاقة بالرواة. وهذا قد تقدم التعريف شرحه، وهو أن المبهم قد يكون في المتن وقد يكون في السند. فإن كان في المتن هل يضر في الحديث؟ أنتم معين؟ إن كان في المتن فلا يضر. طيب ما لم يكن الصحابي، ما لم يكن الصحابي فهذا يرجع للإسناد. طيب وأما إن كان إذا كان في الإسناد صحيح تفصيل، في تفصيل إن كان المبهم هو الصحابي فهذا لعله سيأتينا، سيأتينا المبهم إذا كان صحابيا فإنه لا يضر بشرط، وإن كان غير صحابي فإنه به يضعف الحديث حتى يعرف من هذا المبهم، حتى يعرف من هذا المبهم، لأنه إنما تقبل الأحاديث إذا عرفت عدالة الرواة وضبطهم، والمبهم لم تعرف عينه فضلا عن أن تعرف إيش، أي يعرف ضبطه وعدالته. قال ويستدل على اسم معرفة اسم المبهم، وأيضا قوله من الرواة ذكرنا لكم في البيقونيش أنه إن ذكر في السند وليس من الرواة لا يضر. هل ممكن يذكر في السند وليس من الرواة؟ ممكن، أحيانا يذكر بعض الأسماء في الأسانيد وليس من الرواة، لا لهم علاقة بالرواية. كان يقول حدثنا فلان في بيت فلان، يا فلان هذا الذي حصل الحديث في بيت، هل له علاقة بالرواية؟ ما له علاقة بالرواية. إذن لا بد أن يكون في المبهم حتى يضر بالسند أن يكون من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية. أما إذا ذكر في السند وليس له علاقة بالرواية فهذا لا يضر صحة الحديث. قال ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها أو بتنصيص إمام من الأئمة. والأصل في معرفة المبهم ما جمع الطرق وجوده من طريق أخرى، أما تنصيص الأئمة فهذا قليل، أن ينصوا على شيء ما وجد من طريق أخرى. وغالبا أهل العلم إنهم ينصصون على المبهم متى؟ بعد أن يجدوه في طريق الطرق، هذا هو الأصل، ما يأتي عالم يختار من رأسه. لكن أنت قد لا تقف على هذا الطريق فتكتفي بقول الكفار، تكتفي بقول الكفار. قال المبهمات والمبهمات صنفت في هذا وفي سواها لم نجد ملاذا، يعني في هذا الباب الذي هو باب المبهم ألف أهل العلم كتبا سموها كتب المبهمات. ثم قال وفي سواها لم نجد ملاذا، معنى أننا ما وجدنا المخرج من المبهم ومعرفة المبهم إلا مثل هذه في مثل هذه الكتب، يعني كأننا نلوذ بهذه الكتب فنستخرج المبهم ونعرف المبهمات في الأسانيد والمتون. قال ممن ألف في المبهمات عبد الغني بن سعيد الأزدي في كتابه الغوامض والمبهمات، والخطيب في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، ومحمد بن طاهر المقدسي في إيضاح الإشكال، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات. وممن ألف في هذا أبو الفضل بن طاهر وقطب القصص العسقلاني والولي العراقي، يعني كتب كثيرة في المبهمات. لماذا؟ لأنها كثيرة، المبهمون كثير سواء في المتون أو في الأسانيد كثير جدا، بل هم في الصحيح لو نظرت في الصحيح تجد كثير، وخاصة في المتون، أما في الصحيح في المتون أو في الأسانيد في المتون هذا كثير جدا. لو أخرج ما في البخاري ومسلم من المبهمين مع بيان منهم سيخرج في جزء في كتاب. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كثيرة جدا. مع هذا تجد أنهم يبينون في فتح الباري وفي غيره يقولون والراوي أو فلان الذي تكلم هو فلان، لأنه قد جاء مثلا في مستخرج من عام عند الحاكم عند فلان عند ابن عبد البر. وهذا قوله هو في سواها لم نجد ملاذا، أي في غير المبهمات من الكتب التي يعين فيها المبهم لا نجد ما نلوذ به، أي لم نجد فيها، يعني معناه أنك أين تجد المبهمات حتى تتعرف عليها؟ في مثل هذه الكتب التي ألفت في المبهمات، وهذا صحيح. طيب سيأتينا بقية المجهول، مجهول العين هذا حتى يفرق بينه وبين المبهم. قال فوائد معرفة المبهم. ما فائدة معرفة المبهم؟ هل في فائدة؟ أما أنا نتركه نقول هذا ما في فائدة، هذا فيه فوائد كما استرى كثيرا. قال ولمعرفة المبهم فوائد كثيرة، منها واحد تحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوقة لذلك. إذا قالوا لك رجل مات في الحدبة، طيب وأنت في المسجد، يعني أنت ما تسمع الخبر تقول الخبر ينظر من هذا الذي مات، أنظر أو فلان قتل، من الذي قتله؟ تحتاج تسأل من القاتل، النفس تتشوق إلى معرفة المبهم. طيب وتحقيق الشيء على ما هو عليه ومعرفته على يعني الصواب. الثاني أن يكون في الحديث من قبله فيستفاد من معرفته فضيلته، يعني إذا كان في المثل، إذا كان في مثل الحديث وفيه من قبل هذا الراوي أو هذا الصحابي الذي ذكر في المثل، فأنت تحتاج تنظر من هذا الصحابي الذي قيل فيه هذا الكلام، هذه منقبة عظيمة يحتاج أن يعرف من هو صاحبها، أو العكس إذا كانت مذمة يعرف حتى لا يظن الصحابة ظن السوء، يكون هذا من المنافقين. قال أن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة، وخصوصا إذا كان ذلك من المنافقين، يعني إذا عرف أن الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن عليكم رجل اللعين، من هو هذا الرجل؟ الحكم أبو مروان ابن الحكم، يعرف من هو صاحبها سواء كان في الدم أو في الملك. طيب الرابع قال أن يكون سائلا عن حكم عارضه حديث آخر فيستفاد بمعرفة هل هو ناسخ إن عرف زمن إسلامه، يعني مثلا تعارض معك حديثان، تعارض معك حديثان ما صلح تجمع، تحتاج إلى إيش؟ معرفة الناسخ والمنسوخ. كيف تعرف؟ ما عرف التاريخ، لكن أحدهما فيه ذكر قصة صحابي وهذا الصحابي مبهم، هذا الصحابي مبهم، فلو أنك تتبعت هذا الصحابي المهم وعرفت منه قد تستفيد منه في مسألة النسخ. كيف تستفيد منه في مسألة النسخ؟ يعني كان يكون مثلا إسلامه متأخر هذا الصحابي، وذاك الحديث الذي عارض هذا الحديث مذكور أنه قيل في زمن متقدم، فقد تستفيد منه في إيش؟ في مسألة النسخ. وذكروا أمثلة لكن لم تتصنع إلا ذكروا أمثلة على هذا، أنه بمعرفة الإسلام مثلا حديث يرويه أبو هريرة في غزوة خيبر، مثلا يرويه أبو هريرة في غزوة خيبر، عارض حديثا جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مكة قبل الهجرة، ما استطعت تجمع بينهما من خلال أنك عرفت أن هذا في غزوة خيبر، تقول هذا منسوخ. فإذا كان الصحابي ما هم مسمى مبهم، ولا نعرف متى حصلت هذه القصة إلا بمعرفة هذا المبهم، فإذا عرفنا أن هذا المبهم قد يتبين لنا أنه زمنه متأخر لأنه أصلا مثلا متأخر، فنستفيد من مسألة النسخ. قال الخامس إن كان المبهم في الإسناد فمعرفته تفيد ثقته أو ضعفه ليحكم للحديث بالصحة أو غيرها، وهذا أهم ما يستفاد في معرفة المبهم، ما هو الحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف إذا كان في السند، فإنه ما تستطيع أن تحكم الحديث بالصحة والسند فيه مبهم، وإنما يقال ضعيف. إذا وجدنا المبهم هذا أنه ثقة بعد البحث والنظر في الطرق وجمعها نقول هذا الحديث صحيح لأنه قد صرح بالمبهم في كتاب كذا في سند كذا أخرجه فلان وهكذا، وإن عرف أن هذا المبهم ضعيف فهو ضعيف قبل البحث وضعيف بعد البحث، يعني قبل البحث ضعيف نجلس مبهم، فإذا وجدنا هذا المبهم أنه ضعيف فكان ضعيف، لكن عرفت منه أنه فلان الضعيف، فقد يكون مثلا يصلح في الشواذ والتابعات وقد لا يصلح، قد يكون كذاب قد يكون متروك، إذن بحسب حاله. طيب بقي هنا مسألة أيضا وهي الإبهام مع التعديل، الإبهام مع التعديل. الآن المبهم ما حاله؟ مردود، لأنه لا تعرف عدالته ولا ضبطه. فإذا كان الإبهام على التعديل، إذا كان بعض الأئمة يقول حدثني من أثق به، حدثني الثقة، هذا إبهام ولا ما إبهام؟ إبهام لكن مع التعديل، هل يقبل؟ الصحيح أنه لا يقبل. قال والمبهم الراوي في المقبول ولو أتى الظاهر المقبول، إن شاء الله ننظر، لكن في حفظي أنا المقبول. أنتم عملوا عليها علامة وانظروها في غيرها سننظر إن شاء الله، لكن أنا حفظتها هكذا، ها؟ المقبول أنا حفظتها هكذا من قبل، ها؟ وهذا أحفظها قال ولو أتى بلفظة التعديل ظاهر بلفظة التاء لا يقبل على الأصح حكما وإن يكون من قد روى مسمى. يعني الآن الراوي يروي عن رجل ويبهمه ثم يوثقه ثم يوثقه، هل يقبل من هذا؟ لا يقبل. لماذا لا يقبل من هذا؟ قال لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره. طيب هو إمام قد وثقه، لماذا ما نقبل منه؟ نقول لماذا أبهمت؟ إذا كان عندك ثقة لماذا ما صح حدثني فلان وهو ثقة عنده فضل؟ لكن لأنه يعرف، لعله يعرف هذا الإمام وهذا الثقة وهذا الراوي أنه قد يخالف غيره، هذا يبهم، لأنه يعرف أن هناك من يطعم فيه. ها هو ما بالتدليس، لكن بعضهم ما فعل. هذا حصل من الشافعي. قال لا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شروط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته. ويستثنى من هذه المسألة المبهم من الصحابة، هذا قد تقدم إشارة إليه. فلا يضر كأن يقول التابعي عن رجل من الصحابة بشرط أن يكون التابعي قد سمع من الصحابة هذا الشرط، وهو غير مدلس، يعني ما عرف التدليس هذا التابعي وسمع من الصحابة، فإذا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقبل. فإذا قال عن رجل وما قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يقبل، لكن إذا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب قال وهو غير مدلس. مسألة المبهم بلفظ التعديل، كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، فالصحيح أنه لا يقبل، لأنه قد يكون الثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا اختيار الخطيب وابن الصباغ والصيرفي والماوردي والروايابي، كان الروياني لكن سننظر هذه الكلمة عملوا تحت خط ونصنظر هل هو الروياني أو الروياني، ورجحه ابن الجزري والحافظ ابن حجر وقبله العراقي وغيره. طيب لماذا ما يقبل من هذا الذي يعدل على الإبهام؟ قالوا لأنه قد عرف بالاستقراء أن الذين يفعلون ذلك أحيانا يفعلونه معهم مع الضعفاء. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول حدثني من لا أتهم به، بحثوا وجدوا أنه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي الذي قال فيه الإمام أحمد جهمي قدري كل البلاء فيه. إذن هذه واحدة. وأحيانا يقول الشافعي رحمه الله تعالى حدثني الثقة، فبحثوا فوجد أنه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف شديد الضعف. وأحيانا يقول حدثني الثقة وإذا به يحيى بن حسان ثقة. إذن ما هو على إطلاق، لكن الأصل أن نقول لا يقبل منه. إذا حدث على التعديل أبهم على التعديل لا يقبل منه إلا إذا صرح. الشافعي رحمه الله تعالى كان يبهم، فكان في الغالب أنه يروي عن هؤلاء، لكنه كان يحسن بهم الظن. الشافعي ما يروي عنهم لأنهم ضعفاء ويعرف أنهم ضعفاء، لا، كان يوثقهم يرى أنهم ثقات فيروي عنهم، ولكن لعله عرف أن غيره يخالفه. ثم إن السيوطي قد ذكر بعض القواعد في التدريب في هذا الباب، أنك إذا روى الشافعي عن فلان عن من أثق بها وعن الثقة عن فلان، إذا حدد الشيخ به يعرف هذا المبهم، وهذه قاعدة طيبة. يقول إذا كان الشيخ فلان فهو مسلم مخالف، إذا كان شيخه فلان فهو يحب إبراهيم بن أبي يحيى، إذا كان شيخه فلان فهو يحيى بن حسان، إذا كان شيخ فلان فهو فلان، يعني هم جماعة، ما هو واحد الذي كان يروي عن الشافعي وقال حدثني الثقة. طيب لكن كما سمعت بالاستقراء وجدوا أن الشافعي يروي عن بعض الضعفاء ويقول حدثني الثقة. إذا كان هذا من الشافعي فكيف بغير الذين يتساهلون؟ كيف بغير الذين يتساهلون؟ إذن إذا روى الراوي عن رجل وأبهمه وعدله مع الإبهام لا يقبل منه حتى يصرف باسمه فيعرف، لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره، ويكون الراجع قول الغير، يكون الراجع قول الغير، لأنه في مسائل الجرح والتعديل رجح، مثلا رجل يقول فلان ثقة وآخر يقول فلان كذاب، أيهما يقبل؟ قول من؟ قول الجرح المفسر هذا الذي يقول كذاب، إذا قوله ثقة هذا على ما ظهر له. قد لا نقول أنه مثلا يعني في قوله ثقة أنه يعني يعرف أنه ضعيف ولكن تجامل معه، لا، لكن هذا الذي ظهر له قال ثقة، لكن قد يقبل قول غيره وقوله يكون هنا مرجوح، لهذا لابد أن يصرح حتى يحكم على الراوي بما يستحق. طيب كنا هذا إن شاء الله. هذا الآن أبهم، أما إذا صرح هذا شيء ثاني بس جرح التعديل. إذا صرح وقال فلان ثقة هذا شيء آخر سيأتينا في باب جرح التعديل. طيب إن شاء الله ما تتخلفون بعد الظهر، لأن عندنا درس بعد الظهر ولا ستتعبون، لأن أنا أريد ننتهي، أنا إذا سافرت ربما خلاص معناه انتهى الدرس، ولو بقي جزء ربما ما ندري متى نقول
للحياة.
ما أدري متى، احتمال بعد عشر أيام. كما بعد. لكن إذا كنا نأخذ بعد الدرس ولو درس نراجع الدرس حق اليوم ونأخذ درس قصير. اليوم الثاني ندخل درس جديد. طيب. تراجع. نراجع العصر. الساعة 3:10.